في خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال بيترو بارلول في روما على أن الأراضي الفلسطينية تشهد وضعا كارثيا نتيجة تفاقم المجازر واستمرار الإبادة الجماعية في غزة. وأضاف هناك مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الدول والشعوب كافة في إدانة الجرائم المرتكبة في غزة، داعيا إلى تحرك عاجل لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع. أكد الجيش الإيراني في بيان أنه سيرد بحزم على أي تهديد أو اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء المشؤومة. وفي بيان بمناسبة ذكرى تحرير مدينة خرم شهر، أعلن الجيش أنه إلى جانب باقي القوات المسلحة مستعد للدفاع عن وحدة الأراضي والاستقلال والأمن الوطني، وأنه لن يتيح مطلقا الفرصة للأعداء المتربصين لترجمة أحلامهم العدوانية على أرض الواقع. وأضاف البيان أن 24 من أيار الذي يصادف ذكرى تحرير خرم شهر يعتبر رمزا للصمود والمقاومة وانتصار الدم على السيف. وبشأن البرامج المقامة بمناسبة الذكرى السنوية لتحرير مدينة الإباء والدماء والتضحية والشهادة، مدينة خرم شهر في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران، نستمع إلى التقرير التالي.
على ضفاف كارون تتجدد الحكاية في كل حين، حيث تمر الحكايات حاملة عبق الصمود. رغم مرور الزمن لا يزال صدى ذلك النشيد حيا يتردد من حناجر من عاشوا لحظة النصر وأثبتوا أن الإرادة تتجاوز السلاح.
45 يوم احنا وقفنا قدام 2 لواء عراقي، 2 فيلقات عراقية بعثية، و440 دبابة، و120 قاذفة من مدفع ومدفع الهاون. فمن 4 جهات احنا قمنا بالهجوم، وهذا الهجوم 23 يوم حررنا حوالي 5600 كيلومتر مربع وصلنا إلى، وبهذا هذا الهجوم حوالي 19,000 بعثي احنا أسرنا.
من مأذنة المسجد الجامع في خرم شهر زف خبر التحرير، لحظة فرح امتزجت بدموع الانتصار وتهاليل الجنود في ساحات المدينة. لكن خلف هذا النصر العظيم ارتوت الأرض بدماء خيرة شباب الوطن، كثيرون منهم لم يبلغوا 20.
أيام تحرير مدينة خرم شهر حوالي 16 سنة عمري شان زين، واشتركت ويا أخوي وباقي الشباب في تحرير المدينة. الحين مستمر بهاي القضية أنا بالأيام المقاومة، والحين أنا راوي الدفاع المقدس.
وستبقى خرم شهر المدينة التي صمدت تحت النار رمزا خالدا للصمود والإيمان.
رغم التآمر الغربي والعربي لبست خرم شهر ثوب عرس عودتها إلى حضن الوطن في 24 من مايو أيار عام 1982، فقد سجل الشعب الإيراني ملحمة تاريخية وإنجازا على الصعيد العسكري بتحريره مدينة خرم شهر، فقد أصبحت هذه الملحمة ملهمة لمحور المقاومة في مواجهة الاحتلال.
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة باستشهاد أكثر من 20 فلسطينيا في الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم، ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي عدوانا مكثفا على مناطق في شمال قطاع غزة تزامنا مع عمليات نسف لمبان سكنية. كما استهدف الاحتلال خيبة تؤوي نازحين في منطقة الصفطاوي بمدينة غزة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين. أما في وسط القطاع فقد استهدف القصف الإسرائيلي مخيم النصيرات، حيث ارتقى عدد من الفلسطينيين، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين بعد استهداف منازلهم. في المقابل شهد جنوب القطاع لا سيما خان يونس والمواصي غارات إسرائيلية استهدفت عددا من المنازل وخيم النازحين. استقبلت طبيبة أطفال في غزة جثامين أطفالها 9 في قسم الطوارئ بمستشفى التحرير داخل مجمع ناصر الطبي. جاء ذلك إثر استهداف قصف إسرائيلي منزل العائلة في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. وأفاد المدير العام لوزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش بأن الغارة أدت إلى استشهاد 9 من أطفال الطبيبة آلاء النجار الذين لم يتجاوز أكبرهم 12 من عمره، مضيفا أن الطفل العاشر نجا بأعجوبة لكنه أصيب بجروح خطرة، فيما أصيب والده وهو طبيب أيضا بجروح. أدانت حركة حماس تصريحات عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين التي دعا فيها إلى قصف قطاع غزة بالسلاح النووي واعتبرتها تحريضا على الإبادة الجماعية. وعدت حماس في بيان هذه الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين. وشددت الحركة على أن هذه التصريحات تمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مشيرة إلى أنها لن تضعف عزيمة الشعب الفلسطيني. من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن السكوت عن تصريحات عضو الكونغرس فاين تواطؤ والتغاضي عنها مساهمة في شرعنة خطاب الإبادة والقتل الجماعي. وللمزيد حول إدانة مطالبة عضو في الكونغرس الأمريكي بضرب الشعب الفلسطيني في غزة بالقنابل النووية بهدف إبادته نتابع التقرير التالي.
يشهد قطاع غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، حيث يعاني أكثر من 2 مليون فلسطيني من حصار شامل وتجويع ممنهج وانعدام تام للخدمات الأساسية. في هذا المناخ المأساوي ظهرت إلى العلن تصريحات صادمة لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين دعوا فيها بشكل صفر إلى ضرب غزة بالأسلحة النووية. عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري راندي فاين طالب بلاده والكيان الإسرائيلي بقصف غزة بالنووي، مؤكدا أنهما لن يختلفا يوما على إبادة الفلسطينيين.
لم نتفاوض على استسلام مع اليابانيين، قصفناهم بالسلاح النووي مرتين للحصول على استسلام غير مشروط. يجب أن نفعل الشيء نفسه هنا، فأمريكا وإسرائيل لن تختلف يوما على إبادة الفلسطينيين.
هذه التصريحات قوبلت بإدانة واسعة من فصائل المقاومة، حيث وصفتها حركة حماس بأنها تحريض على الإبادة الجماعية وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني. وقالت حماس أن هذه الدعوة المتطرفة جريمة مكتملة الأركان ودليلا على العنصرية الفاشية التي تحكم تفكير بعض الساسة الأمريكيين. وسبق أن دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام إلى نفس الفكرة، إذ قارن العدوان على قطاع غزة بقرار الولايات المتحدة إسقاط قنابل ذرية على اليابان في الحرب العالمية الثانية، مضيفا أنه تم إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناكازاكي بالأسلحة النووية وأنه قد تم اتخاذ القرار الصحيح. وقبل ذلك كان وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو المتطرف قد أشار مطلع العام الماضي إلى أن استخدام القنبلة النووية على قطاع غزة خيار محتمل. دعوات استخدام السلاح النووي ضد قطاع غزة تزامنت مع إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوامر تنفيذية بهدف تسريع بناء مفاعلات نووية لزيادة إنتاج هذه الطاقة بنحو 4 مرات خلال 25 عاما المقبلة. هذا الدفع القوي نحو توسيع استخدام الطاقة النووية يظهر ازدواجية لمعايير واشنطن أكبر داعم وحليف لكيان الاحتلال في عدوانه على غزة. ففي الوقت الذي تفرض فيه أمريكا أشد الصنوف الحظر على باقي الدول التي يخضع برنامجها النووي لرقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تغض الطرف عن هذه الدعوات المعادية والعنصرية التي تمثل تحريضا على الإبادة في ظل مخططات احتلالية ترمي إلى إبادة وجود شعب فلسطيني بأكمله على وقع صمت دولي مدان.
رفض الأمين العام للأمم المتحدة المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة. جاءت تصريحات أنطونيو غوتريش ردا على إعلان كيان الاحتلال أنه تعامل مع شركة أمريكية لتوزيع المساعدات في القطاع بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية، ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة، محذرا بأنه دون إدخال المساعدات إلى غزة فإن الكثير سيلقى حتفة. وذكر غوتريش الكيان الإسرائيلي بأن عليه التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليه معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم. هذا وبدأت منظمة الأغذية العالمية بعد أكثر من 80 يوما من المجاعة بتوزيع أول دفعة من الخبز في مخيمات النزوح جنوب قطاع غزة. وتأتي هذه الخطوة وسط تفاقم الكارثة الإنسانية واستمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية. المزيد في التقرير التالي.
بدأت منظمة الأغذية العالمية توزيع ربطات الخبز في عدد من مخيمات النزوح بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وذلك بعد السماح بدخول شحنة مساعدات محدودة إلى القطاع الذي يرزح تحت وطأة المجاعة منذ أكثر من 80 يوما. وقال منسقو التوزيع المحليون إن العملية جرت بطريقة حيادية ومنظمة تحفظ كرامة النازحين، حيث استلم مندوبو المناطق كميات الخبز من المنظمة لتوزيعها على الأسر داخل الخيام، بحيث تحصل كل عائلة على ربطة خبز واحدة. وأوضح أحد المتطوعين في المنطقة أن الكميات الواصلة غير كافية لتغطية جميع المخيمات، مشيرا إلى أن فرق التوزيع اضطرت لتقاسم الربطة الواحدة بين أسرتين في محاولة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات الأهالي الذين لم يتذوقوا الخبز منذ أيام وربما أسابيع.
إحنا اليوم نتكلم أن الناس إلى 3 أيام وأربع أيام ولربما أسابيع ما دخل الخبز في أجوافها. الناس جوعة تنام وتستيقظ جوعة، ناهيك عن أزمة النزوح اللي بتنزع من الإنسان آدميته إنسانه، إذ يترك وراه أغلى ما يملك المسكن البيت ويعود مرة أخرى ليرى مهدم، فحسرة على حسرة مما يجد ويلاقي، وفوق ذلك الدمار الذي يلقى من فوق رؤوسنا الموت. احنا مدنيين عزل،
عدس رز معكرونة نسلوه عشان ناكل. في اللون هذا انا ما اكلتش خبز، كان لونه برتقالي من قيمة شهرين في الخبز لونه برتقالي، الحين صار لونه ابيض.
وتأتي هذه الخطوة الإغاثية وسط تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة مع استمرار الحصار ومنع إدخال المواد الغذائية والدوائية بشكل منتظم، في وقت تؤكد فيه تقارير دولية أن معظم سكان القطاع باتوا يواجهون خطر الجوع الشديد. وبحسب تصريحات سابقة لبرنامج الأغذية العالمي فإن الوضع في جنوب القطاع وصل إلى مستويات لا يمكن السكوت عنه، في حين وصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في غزة بأنها كارثة غير مسبوقة تستدعي تحركا عاجلا.
طالب آلاف المسلمين البريطانيين طالبوا في رسالة مفتوحة وجهوها إلى رئيس الوزراء ستارمر بوقف مبيعات الأسلحة للكيان الإسرائيلي والاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وحملت الرسالة توقيع 44 جهة إسلامية منددة بفشل الحكومة البريطانية في منع المجاعة والمعاناة التي يعيشها المدنيون في قطاع غزة. وتجمع الآلاف من المتظاهرين أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في داونينغ سترت في تظاهرة طارئة تحت شعار أوقفوا تسليح إسرائيل، الكلمات لا تكفي. وشهدت تظاهرة مشاركة واسعة من مختلف المدن البريطانية، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية واللافتات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة. حول الاحتجاجات في لندن على سياسات الحكومة الداعمة لكيان الاحتلال، نستمع إلى هذا التقرير.
تجمع المئات أمام مقر رئاسة الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت استجابة لدعوة عاجلة أطلقتها منظمات داعمة لفلسطين بينها المنتدى الفلسطيني في بريطانيا وأوقف تسليح إسرائيل، احتجاجا على استمرار الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل.
الليلة لدينا احتجاج جديد بعد أيام فقط من نزول نصف مليون شخص إلى الشوارع في أمسية منتصف الأسبوع. 7,000 شخص حضروا بسرعة أمام داونينغ كينغ ستريت لأن موقف الحكومة تجاه إسرائيل بدأ ينهار. حتى ديفيد لامي اضطر للاعتراف بأن إسرائيل تواصل هجماتها بلا هوادة وأن ما يحدث للفلسطينيين مروع.
المنظمون أكدوا أن الكلمات وحدها لم تعد كافية والوعود الخجولة لا تسمن من جوع، مشيرين إلى أن استمرار تسليح إسرائيل يسهم في تصعيد الانتهاكات في قطاع غزة حيث تتواصل العمليات العسكرية منذ أشهر وسط تنديد واسع من منظمات حقوقية وإنسانية.
المؤسسة البريطانية في حالة هلع لأنها أدركت حجم الجريمة. الجريمة أكبر من أن تخفى والرأي العام تغير وهم يعلمون أن الحساب قادم لكل من دعم وساهم في هذه الإبادة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الضغوط الشعبية والرسمية على الحكومة البريطانية لمراجعة سياساتها تجاه الصراع في المنطقة، خصوصا في ظل تصاعد أعداد الضحايا المدنيين وفشل الجهود الدولية في وقف إطلاق النار.
أطفال يموتون جوعا وناس تفارق الحياة في المستشفيات بسبب نقص التخدير والمعقمات وحتى أبسط وسائل البقاء. ما نراه لحظة بلحظة هو تجويع منهجي لشعب غزة، إنه أمر مقزز ومشين.
الاحتجاج هنا يتجاوز لحظة الغضب، إنه تحدي مباشر لسياسات تسلح وتبرر. في الشارع تكشف الشعارات حجم الهوة بين المواقف الرسمية ونبض الناس، بين تجارة السلاح ودم الضحايا في غزة. فإلى متى ستبقى الحكومة البريطانية تمشي على الحبال بين صفقات السلاح وحسابات الأخلاق؟
انطلقت الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية في لبنان بحضور رئيس الجمهورية ووزير الداخلية، وفازت أكثر من 100 بلدية وفق مبدأ التزكية لبلدياتها ومختاريها بفعل التوافق بين الثنائي أمل وحزب الله. ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الجميع للتصويت بكثافة لما يمثل تطلعاتهم في إنماء المدينة، وقال إن الانتخابات في الجنوب تؤكد أن إرادة الحياة أقوى من الموت وإرادة البناء أقوى من الهدم. يشار إلى أن هذه الجولة انطلقت وسط استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف القرى والبلدات الجنوبية، الأمر الذي يمثل تحديا للعملية الانتخابية. أعلنت الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا بموجب قانون قيصر لمدة 180 يوما لتسهيل الاستثمار والخدمات. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الإعفاء من عقوبات قانون قيصر هو الخطوة الأولى في تحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بشأن العلاقة الجديدة مع سوريا. وأشار إلى أن إعفاء سوريا من العقوبات سيسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار بحيث يدعم جهود شعبها لبناء مستقبل أكثر إشراقا على حد قوله. كما لفت إلى أن ترامب يتوقع من سوريا اتخاذ خطوات سريعة في مجالات السياسة ذات الأولوية استجابة لتخفيف العقوبات. في ختام حصاد الأخبار هذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. عراقشي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. كيان الاحتلال يكثف اعتداءاته على قطاع غزة وطبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها التسعة. تحية زملائي في البث المباشر لإذاعة طهران، وهذا طارق الخزاعي يحييكم. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم الأدبي الواحة الأدبية، نتمنى لكم دوام الصحة والفرح. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزنا المستمعين، الشاعر سعيد بن محمد أمين السعسعاني من الشعراء الذين قالوا في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أصل أجداده من قرية صعصع من نواحي دمشق. ولد الشاعر بدمشق في عام 1075 للهجرة، واشتهر بالنظم والأدب والفضل. توفي عام 1144 للهجرة. من شعره في مديح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: كل حسن من دون حسنك دون، كل حسن من دون حسنك دون، أنت للحسن جوهر مكنون. يا نبي الجمال أوتيت حسنا أبدا نوره لديك مبين. ظهرت معجزات حسنك حقا ولآياته لأنت الأمين. لك لانت صم القلوب وفاضت فيك شوقا من العيون عيون. في الفضائل والحكم. قال الشاعر أبو العتاهية في المال: إذا المرء لم يعتق من المال نفسه تملكه المال الذي هو مالك. ألا إن مال المرء ما هو منفق وليس له المال الذي هو تارك. قال الشاعر أحمد شوقي في المال: ولم أرى مثل جمع المال داء، ولا مثل البخيل به مصابا. في الأمثال. مثل عربي: آفة الجود الإسراف. ومسك الختام مثل إنجليزي: شر ما في الرذيلة إذا تردت برداء الفضيلة.
بلادها أمره بتقوى الله وإيثار طاعته واتباع ما أمر به في كتابه من فرائضه وسننه التي لا يسعد أحد إلا باتباعها ولا يشقى إلا مع جهودها وإضاعتها، وأن ينصر الله سبحانه بقلبه ويده ولسانه، فإنه جل اسمه قد تكفل بنصر من نصره وإعزاز من أعزه، وأمره أن يكسر نفسه من الشهوات ويزعها عند الجماحات، فإن النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن، هندسة الصوت ليلى نصيري، الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الثالثة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، في الحلقتين السابقتين من مسلسل مسيرة المجد تم تسليط الضوء على حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي، وذلك إثر عودته إلى مدينة خمين جنوب غربي العاصمة الإيرانية طهران، بعد أن نال درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من فقر متفش وظلم يسوقه الإقطاعيون بحق الرعية وتواطؤ رجالات الدولة القاجرية مع هؤلاء الإقطاعيين. كان بعض الإقطاعيين يتربصون بالسيد لإبعاده عن القيام بدوره في الوقوف إلى جانب الفئات الواقعة تحت ظلم الإقطاعيين. الإقطاعي علي قلي خان أحد هؤلاء الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غذاء في قلعته، ولكن لم يدخل السيد مصطفى إلى قلعة علي قلي خان لوحده، وإنما بصحبة جمع من أهالي خمين، ما دفع علي قلي خان إلى القيام بفعل مماثل، حيث استدعى رعيته والفلاحين الذين يعملون على أراضيه إلى دار الضيافة في القلعة أيضا، وهو فعل غير مسبوق أثار استغراب هؤلاء الرعية. علي قلي خان وأثناء تناول الغذاء يتحين الفرصة للاختلاء بالسيد مصطفى للحديث معه بشكل خاص.
كنت عازما على أن تكون مأدبة الغداء في دار الضيافة مع الخواص، ولكنكم أدخلتم الجميع حتى الرعية إلى دار الضيافة. مهما حصل فلننتقل الآن إلى الغرفة لكي نكمل حديثنا بشكل أكثر خصوصية.
أيها الخان،
نعم،
لم يكن من المروءة أن أتناول الغذاء معكم بعيدا عمن رافقني وصاحبني.
مهما كان الخان كريما فإن وجوده بين الرعية لن يشعرهم بالراحة عند تناول طعامهم. نحن الآن في غرفتنا الخاصة وأدوات تدخين الأفيون أيضا جاهزة.
نكتفي بالغداء، وإذا كان هناك ما ينبغي الحديث بشأنه فلنتممه سريعا لأن الظروف في الغرفة غير ملائمة.
تفضلوا، فنحن نعد الأفيون للخواص. أطباء بلاد الأجانب يقولون إن للأفيون خصائص وفوائد كثيرة.
لا أعتقد أن ذلك صحيح، لأن فوائده لو كانت أكثر من أضراره لما سمح الإنجليز بإدخاله إلى بلاد المسلمين. قولوا ليخرجوا الأفيون من هنا، فلست معتادا على رائحته أبدا.
أخرجوا الأفيون، هيا أخرجوه. السيد مصطفى يبدو أنه لم يرى مثل هذه الموائد في العراق.
الشيء السيء سيء سواء كان في بلادنا أم بلاد غيرنا. الأفيون كانت استخداماته طبية، ولكن للأسف أصبح الكثر يتعاطونه في مجالسهم. إنما تتفضلون به صحيح، فالإنجليز أشاعوه أولا في العراق، كانوا يبيعونه بثمن زهيد حتى أدمن الناس عليه، ثم باعوه بالثمن الذي يريدون، ونفس الأسلوب استخدموه مع الإيرانيين. فلا ينبغي أن نلوث عقولنا وأبداننا بهذا السم القاتل.
ولكنه علاج ناجع لآلام الظهر والأرجل. الأطباء الإنجليز يصفونه لعلاج الظهر والأرجل.
نعم، ولكن هل شاهدتم أنهم يستخدمونه في مجالسهم أم فقط للعلاج؟
أستأذنكم.
القصد من دعوتي لكم يا سيد مصطفى للمجيء إلى هنا هو بشأن عودتكم إلى خمين. أنتم ما زلتم غير مطلعين على الأوضاع بشكل كامل، خاصة أريد التأكيد هنا على طبيعة التعامل مع الرعية. عليكم أن تعرفوا ما هي الطريقة التي تتعاملون بها مع هذه الأوضاع وأين موقعكم منها.
لم أفهم شيئا من ما يقوله الخان. كنت أتصور أن منزل والدي السيد أحمد هو ملك عائلتي وأنا وارثه، وليس هناك من يدعي أن لديه سهما في المنزل أو في الأراضي الزراعية. عن أي شيء تتحدثون أيها الخان؟
القضية لا تتعلق إطلاقا بالممتلكات، القضية تتعلق بالرعية. أبناء الخان يرثون موقعه، والرعية أيضا عليهم أن يتصرفوا كرعية. لا ينبغي أن نخل بهذه القاعدة. لم أقصد غير ذلك أثناء سؤالي حول موقعكم هنا، ولم أقصد سوى أن طبقة الخان ومن يملك الأراضي ينبغي أن يقفوا في موقعهم الخاص بهم ولا غير.
نعم، الآن فهمت القصد. أنا ابتعدت عن خمين لفترة من الزمن، وليس لدي اطلاع كاف عن تفاصيل التطورات التي طرأت على المنطقة.
نعم،
ولا أفرق بين الخان والرعية. الحديث يقول: ألا أن خير عباد الله التقي النقي، وإن شر عباد الله المشار إليه بالأصابع. هذا ليس كلامي، إنه كلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
أفضل خلق الله، أيها الخان، أنتم قولوا أين تقفون وما هو موقعكم مما يؤكده هذا الحديث الشريف.
لا يا سيد، لا تفهموا كلامي بشكل خاطئ. أنا لم أدع إلى صراع أو مواجهة. هدفي واضح، لا أريد أن يدخل المتمردون من الرعية منزلكم ويتحصنوا أو يعتصموا فيه.
لا يسمع أحد مني أي كلام يتعارض مع كلام الله وتعاليم الرسول صلى الله عليه وآله. ما هي دواعي القلق لدى الخان؟ سؤالي واضح.
سيدنا، أنتم أهل العلم، وهذا ما نتوقعه منكم.
شكرا لك.
الأفضل أن لا تسمحوا للرعية بأن يوقعوا الخلافات بين هذا الخان وذاك.
نعم.
لا تستأجروا مسلحين، فالسيطرة على شرورهم وبلطجتهم ليس أمرا سهلا. نحن نعرف كيفية التعامل معهم، وليس من المناسب أن ترتبطوا بهذا النمط من الناس. فالرعية يتظاهرون فقط بأنهم لا حول لهم ولا قوة، وكثير من رعايا هذا الخان أو ذاك يأتون إلي لعرض شكاواهم ضد خانهم، وأنتم قد تصدقون كلامهم. ما إن غفلتم عنهم يسرقون أموال الخان ولا يعبهون أبدا، وعلى الرعايا أن يفهموا حدودهم، ما هو حلال لهم وما هو حرام.
يا علي قلي خان، أنتم قلتم ما أردتم قوله، ولا نسمع قولي أيضا.
تفضل. بالتأكيد، أنا فقط أردت أن أقول كل ما لدي.
من الممكن أنكم قلتم ما لديكم، ولكني ما زلت لم أبدي رأي. من المؤكد أنكم مستمعون جيدون، كما أنكم متحدثون جيدون أيضا.
نعم، أنا أرغب في أن أستمع إلى كلامكم في المسجد، فأنا من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج.
الحمد لله، الحمد لله. سيكون لي حديث في المسجد وعلى المنبر، ولكن أريد أن تستمعوا أولا لما أقوله في منزلكم هذا.
تفضل يا سيد، تفضلوا.
نحمد الله أنكم من أهل الصلاة والقرآن والمسجد والحج. ما أقوله ليس موجها لكم فقط، إذ أوصي به نفسي أيضا. إن الصلاة والحج وتلاوة القرآن وإقامة العزاء على الحسين عليه السلام تقبل عندما تصدر عن الإنسان بإخلاص وإيمان. فلو كان هناك خيط من حق الرعية في ملابس الخان لن تقبل صلاته وحجه، ولا شك في ذلك. كما العكس صحيح، أي لو كانت الرعية تأكل حقا ليس لها، وأنا أعتقد أن الجميع يحتاج إلى النصح والإرشاد. الرعية والخان، وحتى أنا الذي أضع العمامة العلمائية والدينية على رأسي، ولا ينبغي أن نظن أن الرعية ستطغى في حال منحناها حقوقها بالكامل. إذا كنا مسلمين فعلينا أن نتأسى بالقرآن الكريم، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
الإقطاعي علي قليخان. وبعد تناول الغداء فتح مع السيد مصطفى حديثا بشأن الأوضاع في خمين، مؤكدا ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب من السيد مصطفى بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من الرعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، وبذلك رفض أن ينخرط فيما يريده منه الإقطاعيون في التعامل مع رعاياهم.
سيدنا رعاك الله، كنت أراقب سلوككم وأقوالكم طيلة فترة الضيافة لدى علي قليخان. من لحظة خروجكم من القلعة والتوتر مخيم عليكم.
يا ميرزا.
نعم يا
سيد. الحقيقة أني نادم على ذهابي إلى القلعة.
لماذا رعاك الله يا سيد مصطفى؟ فأنتم استطعتم أن تضعوا علي قليخان عند حده وتفند مدعياته.
لقد أطلقني لقاء اليوم مع علي قليخان، فالقصة لن تنتهي هنا. لست خائفا أو راغبا في التراجع، ولكن هناك عدد من الإقطاعيين أمثال علي قليخان حولنا يريدون أن يهددوا ويستعرضوا قدراتهم وسطوتهم. أنا قلق من أنهم سيجبرونني على الدخول في الذي لم أكن راغبا الدخول فيه.
يا سيدنا، تحدث بطريقة أفهمها بشكل جيد. تخافون أن يدخلوكم في أي شيء؟
لم أكن راغبا يا ميرزا أغا أن أستأجر مسلحين وأصبح شخصا مثله. أنا واثق أنهم لن يكفوا عني وسيخلقون المشاكل.
أكدت لكم سابقا يا سيدي أن هناك عددا من المسلحين الذين كانوا يعملون لدى والدكم المرحوم فضلا عن أبنائهم وأحفادهم، فما إن يسمعون نداء هل من ناصر ينصرني منكم حتى يبادروا للقتال من أجل حمايتكم.
يا سيد ميرزا.
نعم يا سيد.
استأجر عددا من المسلحين من ذوي الفطنة ولا تزد من أعدادهم، وقم بذلك بهدوء ومن دون صخب.
لقد قمت بذلك مسبقا. من المقرر يا سيدي أن يأتوا غدا إلى المنزل كلهم من أصدقاء الوالد المرحوم. علي قليخان عندما رأى المسلحين الذين رافقوكم تصور أنهم كلهم من رجالك. ما دام حضور مسلح التجار الذين كانوا برفقتك قد أهابه إلى هذه الدرجة، فمن الضروري أن يروا مسلحيكم من هنا فصاعدا.
ترى ماذا تضحك
سيدنا؟ يبدو أنكم خططتم للضيافة منذ الخطوة الأولى، إذ أدخلتم جميع من رافقكم إلى دار ضيافة علي قلي خان في قلعته. علي قلي خان لا يدخل دار ضيافته حتى بعض خدامه الخاصين، وبسبب ما قمتم به اضطر أن يدخل أهالي القرية كلهم لمنافستكم. علي قلي خان لن ينسى مأدبة اليوم إطلاقا.
علي قلي خان أو غيره يجب أن لا يطمع في أكثر من حقه، فإذا كان يريد أن يفرض علي رأيه فلماذا لا أبدي أنا رأيي أيضا له ولسائر الناس؟ أيها الميرزا.
نعم سيدنا العزيز.
عندما نصل إلى المنزل أعيد صلاة الظهر والعصر التي أديناها في القلعة، وأدوا زكاة الطعام الذي تناولتموه هناك لدفع الشبهات الشرعية عن المكان والطعام الذي تناولناه عند الخان.
رعاك الله يا سيدي، أعرف أنكم تلتفتون إلى جميع الأمور، ولكني مضطر للتأكيد أن القضية لن تقف عند علي قلي خان أو أمثاله من الإقطاعيين. هؤلاء يستندون في قدراتهم إلى أصحاب المناصب الحكومية والأمراء في البلاط الملكي. هناك كلام يجري حول الارتباط بين الإقطاعيين في المنطقة وقطاع الطرق. الإقطاعيون يفرضون سطوتهم على أصحاب المناصب، وهؤلاء يضطهدون الناس.
ترى ماذا تريد أن تقول يا إرسا؟
يا سيدي، أقول إن تحديكم سوف لن يتوقف عند واحد أو اثنين أو ثلاثة من الإقطاعيين، فهناك أصحاب المناصب الحكومية أيضا، حتى إن بعض الإقطاعيين يحاولون التأثير على علماء الدين الذين يحظون بمكانة لدى الأهالي.
ميرزا.
نعم يا سيدي.
علينا أن لا نتعجل، وعلينا أن نحسب لكل خطوة حسابها، ولكن يجب أن لا نتهيب الأمور. الجبل بكل عظمته يصبح تحت السيطرة عندما تقترب منه وتصعد على سفحه. قدرات الإقطاعي قد تبدو كبيرة عصية من بعيد، ولكن عندما تقف أمام الإقطاعي مباشرة فهو شخص كسائر الناس.
أحسنتم يا سيد مصطفى، الحق معك. تفضلوا تفضلوا، هذا الشاي المعد من عشبة لسان الثور يا سيدنا. حاج بابا أعلم أنكم تحبون أيضا هذا النوع من الشاي.
سلمك الله يا ميرزا، كنت لأعوام أعمل في الربيع على قطف هذا العشب الذي كان يملأ السهول في المنطقة. هذه نعمة وهبها الله لعباده.
الحمد لله.
يا سلام،
الحمد لله.
للحق إنه قد تم إعداده جيدا.
شكرا.
يا حاج بابا، كيف هي الأوضاع في قريتكم؟
سيدنا رعاك الله، إن الله متفضل بنعمائه على العباد،
نحمده ونشكره،
ولكن الإنسان ظلوم كفار. القرية لا تعاني من نقص في المياه الزراعية، والنعمة موفورة
الحمد لله،
فأراضي القرية هي من أفضل أراضي المنطقة. ولكن بهرام خان يضع يده على أكثر أراضي القرية خصوبة ومنتوجا.
لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
إذن ما هي مشكلتكم؟
قبل عدة سنوات يا سيدي قلل بهرام خان من حصة المياه الزراعية لقريتنا ولم نعترض، فقلت محاصيل أراضينا الزراعية، وبالتالي أثر ذلك في معيشة الرعية يا سيدي.
إنا لله.
إضافة إلى حصة الخان التي كان عليهم أن يؤمنها من محاصيلهم الزراعية.
أكرر السؤال مرة أخرى، أين هي المشكلة؟
يا سيدي، الخان قلل حصة مياه الأراضي هذه السنة أيضا بنسبة الثلث، في وقت أراضيه تحظى بالمياه الكافية. ما هو قصده من وراء ذلك يا سيدي؟ لا نعلم، ربما يريد أن يضيق الخناق على رعيته. لا نعلم بدقة هدفه من هذا الفعل يا سيدي.
ما هي الأسباب والدوافع؟ أراضيكم تقع على ارتفاع من أراضينا الزراعية، وعندما تقل حصة المياه لديكم ستقل حصتنا أيضا. لماذا يفعل بهرام خان ذلك؟
يا سيدي، الخان لا يعير اهتماما لمن يسأله عن السبب، حتى إنه لا يأمر بتقليل المياه، وإنما يقوم بمنع وصولها إلى أراضي الرعية.
يا سيد مصطفى،
نعم،
إذا لم تصل المياه إلى أراضيكم فإن المحاصيل ستتضرر. العام الماضي واجهنا هذه المشكلة، وإذا عمد بهرام خان إلى تقليل الحصة هذا العام عن أراضي قرية شهر چشمة، فإن أراضينا ستعاني هذه السنة الجفاف. إن أراضي شهر چشمة مسطحة وهي تحتفظ بالمياه في داخلها، ولكن أراضيكم فيها انحدارات والمياه لا تبقى فيها. أظن أن هدف بهرام خان في الأساس ليس أراضي رعاياه، وإنما رعاياكم، والخان له اطلاع بشأن الحصة المشتركة بين أراضي رعاياه وأراضيكم يا سيدي.
ميرزا،
نعم،
أخبر موزع حصص المياه اعتراضنا حول تقليل حصتنا الزراعية. يمكن لبهرام خان أن يفعل ما يشاء بأراضي رعاياه، ولكن لا ينبغي أن ينقص من حصص الأراضي الأخرى.
بهرام خان لا يستمع لأحد يا سيد مصطفى، وليس بإمكانية موزع حصص المياه أو غيره أن يفعل شيئا.
ميرزا،
نعم يا سيد.
إذن أصبح لزاما أن توصل رسالتي إلى موزع مياه أراضينا.
سمعا وطاعة يا سيد.
شكرا يا سيد، شكرا يا سيد.
الإقطاعي علي قليخان أحد إقطاعيي خمين الذين أرادوا احتواء السيد مصطفى قبل التفاف الرعية حوله، فدعا السيد مصطفى إلى مأدبة غداء في قلعته. علي قلي أكد للسيد مصطفى ضرورة عدم الإخلال بنظام الإقطاع والرعية في هذه المنطقة، وطلب منه بشكل صريح ألا يدع من وصفهم بالمتمردين من رعايا الإقطاعيين التحصن في منزله أو الاعتصام فيه من أجل رفع تظلمهم من تعامل هذا الإقطاعي أو ذاك. إلا أن السيد مصطفى أكد أنه عالم دين ويتعامل مع جميع الناس بالسواسية وتعاليم الشرع، بهرام خان أحد إقطاعي خمين اختار أسلوب المواجهة منذ البداية، فقلل من حصة المياه التي ترتبط أيضا بالأراضي الزراعية للسيد مصطفى، ما حدا بالسيد لإبداء اعتراضه على ذلك. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، محمد الأعرج. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.
إلى درب الصح خطيت، لو قلت إني خطيت لسفك يعني اقتدار ولا تشعر بانكسار. إذا غلطان تكون ليش عنادك يكون، ترى مو عيب اعتذار إذا حان الاعتذار.
لا تتكبر تصير أكبر، شعور المعترف جربة، لا تتردد عندك راد. أنا آسف ما هي صعبة، مدام إنك خطيت كلمة بطلت ذنبك يزيد، تقول آسف يذوب كل شي يذوب حتى الجليل. ترى كل من سكت يعني نسى، ولا كل من عاتبك يعني رمى، ولا عيب الاعتذار الله يهدى. لا تكابر لا تظن الحق
معا. الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعين الكرام، هذه نشرة إخبارية تستمعون فيها بعد قليل. العراقي يؤكد أن احتلال الكيان الصهيوني لفلسطين هو السبب في انعدام الأمن والاستقرار بالمنطقة. الجيش الإيراني يعلن أنه سيرد بحزم على أي اعتداء ولن يسمح بتحقيق أحلام الأعداء. كيان الاحتلال يكثف اعتداءاته على قطاع غزة، وطبيبة فلسطينية تستقبل جثامين أطفالها التسعة. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني أن الاحتلال ونظام الفصل العنصري والانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير هي أسباب انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا. وشدد عباس عراقشي خلال لقائه رئيس وزراء الفاتيكان الكاردينال